بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان الدرس السابق حول محبة الله سبحانه وتعالى وأنها صفة حقيقية كغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ولا تماثل صفات المخلوقين، فهذا هو موقف أهل السنة من هذه الصفة ومن غيرها من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فما موقفهم من هذه الصفة؟ عندك يا أخي رغاي؟ نعم، ماذا يقولون؟ ها؟ يعني قالوا بأن رحمة الله إرادته لإثابة عبده، لأنهم يثبتون صفة الإرادة، وبعضهم يخالف أهل السنة في إثباتها كما تقدم، فيقولون في الرحمة، في رحمة الله، إرادة الثواب والإكرام، وهكذا في الرضا. وماذا يقولون في سخط الله وغضبه؟
إرادة العقاب.
إرادة العقاب. فما وما موقف المعتزلة من هذه الصفة؟ المعتزلة ماذا يقولون في صفة الرحمة لله؟ يعني يقولون أن المراد برحمة الله إثابة الله لعباده، فيقولون هي عين الثواب، وهذا تعطيل. وخالفوا إجماع أهل السنة في هذا التأويل والتحريف، ومما يرد بها عليهم حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. والإثابة ليست من الملائكة، من الله سبحانه وتعالى. الذي يثيب العبد على عمله الصالح وعلى عبادته، وهذه من العبادة. وصلنا إلى قوله، إلى قول الشارح: وأما قوله سبحانه وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا، فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما ها هنا مصدرية، فما ها هنا مصدرية ظرفية، أي ما داموا مستقيمين في عهدهم وفي الوفاء به فاستقيموا لهم ووفوا لهم بعهدهم ولا تنقضوه. والمؤمنون أحق بالوفاء بالعقود والعهود. وقد قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تشعرهم أننا لا نوافق على هذا، وليس من صفة المؤمنين نقض العهود والمواثيق بخلاف غيره. قال ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء ومنه عدم نقض العهود وهكذا المواثيق. فمن تقوى الله الوفاء بالعهود والمواثيق بدليل قول إن الله يحب المتقين. وهذا هو الشاهد من الآية إثبات صفة المحبة للمتقين. قال وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده للتوابين والمتطهرين. المتطهرين من الأنجاس الحسية والمعنوية وهكذا من الأنجاس الحسية في ذلك الحث على الطهارة وهكذا الحث على التوبة. فالتطهر من الأنجاس المعنوية بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى امتثال الأوامر واجتناب نواهيه. ومن الأقدار والأنجاس الحسية بالماء وما يقوم مقامه في حال عدمه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على الطهارة ومبينا فضلها الطهور شطر الإيمان أي شطر الصلاة. وجاءت أحاديث كثيرة تبين أن الصلاة لا يقبلها الله إلا بالطهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم عن ابن عمر. وفي الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وباستعمال الماء في الوضوء سبب لتنافر الخطايا والذنوب كما دلت على ذلك أدلة كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن صفات المؤمنين المحافظة على الوضوء والطهارة. فمن استطاع أن يكون كذلك فليفعل. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تذكر الله على طهارة وإذا سلمت أو سلم عليك ترد على طهارة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فوضع يديه عليه أي فتيمم ثم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالسلام فيه ذكر لله سبحانه وتعالى فالأفضل أن يكون الإنسان على طهارة عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت كذلك كنت ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. الحفاظ على طهارة البدن طهارة الثياب طهارة المكان في حال الصلاة. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حظ وحث على تطهير البيوت والأفنية. قال طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. والفناء خارج البيت ما كان حول البيت فكيف بداخل البيت. فينبغي المحافظة على الطهارة على النظافة بحسب الإمكان. فذلك من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. قال الشارح فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي وهكذا بالاستغفار. أن يطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم وسيئاتهم وزلاتهم. والاستغفار بسببه يحصل الخير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فإذا استغفرت ربك وتبت إليه متعك الله متاعا حسنا ووسع عليك. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيمدك الله بالمال والبنين والخير ويمتعك بالمتاع الحسن بسبب استغفارك وتوبتك وأوبتك ورجوعك إلى ربك سبحانه وتعالى. وقال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فيزيدك الله عز وجل قوة وهكذا ينزل عليك من بركات السماء وهكذا يخرج لك من بركات الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبالاستغفار يرفع الله عز وجل عنك المقت والغضب والعذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار هو استفراغ من الذنوب والمعاصي وتبقى طاهرا. استغفرت وتبت وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى طهارة معنوية، وهذا أهم من الطهارة الحسية. قال: وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث الصغرى والكبرى، الأحداث الأصغر والأكبر، والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن والحمل على العموم أولى. نعم، هذا اللفظ يشمل الذين يتنزهون عن إتيان النساء في الأدبار، وهذه كبيرة، ويتقون الأذى والضرر بأنفسهم بغيرهم، وهكذا أيضا يتقون ويتنزهون عن إتيان النساء في أدبارهن، وإتيان النساء في أدبارهن الموهودة الصغرى. وأيضا لعن النبي عليه الصلاة والسلام من صنع ذلك، ونهى عن إتيان النساء في الحشوش في الأدبار. وجاءت أدلة كثيرة تبين حرمة ذلك وأنه من العظائم وفي ذلك ضرر عظيم، ذكر شيئا منه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ذكر جملة. قال: والحمل على العموم أولى. قال: وأما قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، أي ابتلاء واختبارا. وهذا الأثر عن الحسن ظاهر الإرسال كما ترون مرسل، أخرجه ابن جرير في تفسيره وقال: وأما ما روي عن الحسن في ذلك فلا خبر به عندنا يصح، انتهى. قلت: هو مرسل أيضا. قال الواحد في أسباب النزول: وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها، فقال: يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولقد كان على الإسلام. فقالت قريش: يا محمد، إنما نعبد هذه الأصنام حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه، أي على حد زعمه، قل إن كنتم تحبون الله بعبادة الأصنام التي تقربكم إليه على حد زعمكم فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم. كلام حسن، يعني إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله بعبادة الأصنام التي تقربكم على حد زعمكم فأنا أنهاكم عن ذلك، وعلامة محبتكم لله اتباعكم لي وطاعتكم لي في ترك ذلك وغيره. قلت: جويبر متروك، أي أن هذا السبب لا يصح عن ابن عباس. ها؟ هو في لكن الصواب من أصنامكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في العجاب في بيان الأسباب: وهذا من منكرات جويبر، فإن آل عمران مدنية، وهذه القصة إنما كانت في مكة قبل الهجرة، ولعل الذي نزل فيهما في أوائل الزمر، أي في هذه القصة، ولعل الذي نزل فيهما في أوائل الزمر. وقال الواحدي، وكما علمتم أن القصة تصح، وقال الواحدي: وروى الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، أنزل الله تعالى هذه الآية، فلما نزلت عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها. قلت: سنده تالف، الكلب كذاب، وأبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف، ولم يدرك ابن عباس. وقال الواحد رحمه الله: وروى محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: نزلت في نصارى نجران، أي هذه الآية، قل كنتم تحبون الله، وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبده حبا لله وتعظيما له، فأنزل الله الآية قل كنتم تحبون الله ردا عليهم. وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكن جاء تصريحه بالسماع في العجاب لابن حجر، وهذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. ورواه الطبري في تفسيره من طريق شيخه ابن حميد وهو كذاب. إذن لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا في قصة نصب قريش أصنامهم، طيب، ولا أيضا في قصة اليهود حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأنزل الله الآية، فلما نزلت عرضها عليهم فأبوا أن يقبلوها، فعلم أنهم كاذبون في ادعائهم محبة الله ورسوله، وهم كذلك، لكن لا يصح هذا السبب. ولا أيضا نزلت في قصة أهل نجران في نصارى نجران أنهم كانوا يعظمون المسيح ويعبدونه حبا لله وتعظيما على حد قولهم، فأنزل الله الآية ردا عليهم، ومعناها واضح: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهي محنة وابتلاء للناس، فكل من ادعى محبة الله وجانب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في هذه الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وفي كل ما نهى عنه، وفي كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأيضا من علامة ذلك الاقتداء به واتباع سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام. فالذين يحدثون الموالد ويقيمون الحضرات ويزعمون أنهم ما يفعلون ذلك إلا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبون. وسمعنا صوفيا يقول: إذا أقمنا المولد وقمنا في الحضرة فكأنما على رؤوسنا الطير، أي محبة لرسول الله، وتنزل عليهم السكينة، وأنهم هم في ذلك مشاقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فلو كانوا حقا يحبون الله، يحبون الله ورسوله، لأطاعوا الله ورسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله: وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه الصلاة والسلام وبطريقته. فهذه هي علامة محبة الله، أن تتبع رسول الله وأن تأتسي به عليه الصلاة والسلام في كل ما تأتي وتذر مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا حث على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من أسباب محبة الله لك أيها العبد. وبمخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لك البغض بقدر ذلك من الله عز وجل من صالح عباده. وقوله وهو الغفور الودود، هذه الآية ينبغي أن تلحق بالآية الأول فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، وهكذا شرحها أيضا ينبغي أن يلحق بشرح الآية السابقة المتعلقة بمحبة الله سبحانه وتعالى المثبتة لذلك. وفات المصنف من آيات إثبات محبة الله سبحانه وتعالى مما ذكره ابن تيمية قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فات الشارح شرح هذه الآية والكلام عليها، ومعناها واضح: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله لإعلاء كلمته وليعبد الله دون ما سواه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأن هذه الآية فيها فضل عظيم للمجاهدين في سبيل الله الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يحبهم. وذكر من أوصافهم، من أوصاف الذين يقاتلون في سبيله، أنهم كالبنيان المرصوص صفوفا متراصين أمام أعدائهم، وذلك أنكى لعدوهم وأدحر لعدوهم وأيضا سببا لقوتهم وعدم اختراق صفوفهم. قال كأنهم بنيان مرصوص. فينبغي أن يكون المجاهدون في سبيل الله على هذا الوصف، كأنهم بنيان مرصوص، وهذا يدل على تلاحمهم وترابطهم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هو وأصحابه، فكان يخمس الجيش في عهده، وهكذا من بعده إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب قلب، وهذا من السياسة الشرعية. ويقول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا يجوز التحيز إلا إلى فئة، ولا يجوز الفرار وتولية الدبر والانكشاف إلا أن تتحيز إلى فئة، أو تكون أو تأتي من جهة أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. ينبغي أن يكون المقاتلون في سبيل الله على هذا الحال وعلى هذا الوصف الذي دلت عليه الأدلة. وأيضا يكونون متطاوعين مجتمعين متراصين معنويا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمر الله عز وجل بطاعته ونهى عن مخالفة ذلك حتى لا تذهب القوة والريح. وينبغي أن يكونوا متطاوعين متشاورين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال ابن تيمية رحمه الله وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، قوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالآية الأولى تابعة للباب الذي قبله، تابعة لأدلة إثبات صفة المحبة لله عز وجل وهو الغفور الذي يغفر الذنوب والزلات الودود الذي يتودد إلى خلقه ويحب من أطاعه، وهكذا يحبه خلقه هو الغفور الوديد. ثم بقية الآيات فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، ولكن اقتصر المؤلف على هذا القدر، وفي ذلك الخير والبركة، وفي هذا إشارة لما عدا من الأدلة. قال الشارح رحمه الله: قوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت هذه الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود، وكل اسم متضمن لصفة، وكل اسم متضمن لصفة، الأول متضمن لصفة المغفرة والثاني لصفة الود. قال: أما الأول فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أو الصبغ أغفر الوسخ، الصبغ أغفر الوسخ أي يستر له، فإذا كان الثوب أبيض ظهر فيه أدنى دنس، وإذا كان مصبوغا في غير اللون الأبيض فلا يظهر الوسخ كما يظهر في الأبيض، يغفر ويستر. قال: ومنه المغفر لسترة الرأس، هو ما يتخذه المقاتل على رأسه أثناء القتال المغفر. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة فاتحا دخل وعلى رأسه المغفر يتقي به المقاتل ضربة السيف قديما، ويقال له الخوذة، نعم، كوفية هذه، وبعضها أيضا ربما يتقي المقاتل الرصاص. إيه يعني قوي، إذا كان الحديد قويا لا تؤثر فيه الرصاص، فكانوا قديما يستعملونها لاتقاء ضربات السيف، وهكذا النبال ونحو ذلك، والآن ربما الرصاص تقي أيضا المقاتل الحر. درع 70 كيلو ما نحمله، سبحان الله. قال: وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر الوسخ، ومنه المغفر لسترة الرأس، وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، فإذا أحب الله عبدا ووده وتودد إليه أكرمه، وهذا من لوازم محبة الله ووده عبده، فينبغي المسلم أن يتعرض لمحاب الله ومراضيه حتى يحبه الله وحتى يرضى عنه وحتى يوده، وأيضا يجعل من يودك إذا كنت من الصالحين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي من يودهم، فإذا كنت من المؤمنين الصالحين أحبك الله وأحبك صالح عباده. وكما تقدم في حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ومن ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أردت أن يجعل الله لك قبولا، وأن يحبك الصالحون من الملائكة ومن غيرهم، فعليك بالإيمان والعمل الصالح، وعليك بطاعة الرحمن، وأبشر بكل خير. قال: وإما من فعول بمعنى مفعول، الودود بمعنى يعني أن الله عز وجل يتودد إليه عباده على هذا المعنى. قال: وإما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه فيعبدوه ويحمدوه. فالآية تشمل المعنيين إما هذا وهذا وهو الغفور الودود، ولا المعنى الأول أقرب لهذا السياق وهو الغفور الذي يغفر الذنوب، الودود الذي يود عباده الصالحين. وإذا ود وأحب عباده الصالحين أحبوا ولا شك، ولا شك. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات إثبات اسميه الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. يعني والعلم في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات الرحمن، على صفة الذات على أنه اسم من أسماء الله، وأيضا تضمن صفة الرحمة أي أنها صفة ذاتية باعتبار أن الله متصف بها، والثاني دال على صفة الفعل أي أنها صفة متعدية للمخلوقين على ما رجحه ابن القيم رحمه الله. فالرحمن متضمن لصفة الرحمن المتعلقة به المتصفة أي أن الله متصف بها، والرحيم اسم من أسماء الله تضمن صفة الرحمن المتعدية إلى الخلق، وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، هذا قول. وقيل أن الرحمن أعم، كلاهما تضمن صفة الرحمة لله عز وجل، إلا أن الرحمن أعم يشمل الرحمة في الدنيا وفي الآخرة بخلاف الرحيم خاص بالرحمة في الدنيا، وبعضهم قصره على الرحمة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. ولا شك أن الرحمن أوسع من الرحيم، قد تقدم الكلام على هذا فيما تقدم. فوزن الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، ولا شك أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وإن كان يعني صفة مبالغة، يعني الرحمن والرحيم صفتان من صفات المبالغة، إلا أن الرحمن أبلغ من الرحيم. قال وقد تقدم أيضا أنه لا يجوز أن يتسمى أحد من خلقه بالرحمن بخلاف الرحيم، رؤوف الرحيم وصف الله نبيه بهذا. قال سيذكر الشاعر رحمه الله موقف الأشاعرة والمعتزلة. لا بقي الكلام بقي كثير، فنرجع هذا الكلام إلى الدرس الآتي إن شاء الله. علمنا بارك الله فيكم أن من صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، صفة الرحمة، وذكر ابن تيمية جملة من الآيات التي تدل على ذلك، وهي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وهناك أدلة أخرى من القرآن ومن السنة على إثبات هذه الصفة، وإن شاء الله ذكر موقف المخالفين إلى وقت آخر، والحمد لله.